الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 بعد 800، صحيح الإمام البخاري، هو الدرس 15 من كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. قال رحمه الله والسند متصل، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب حاء، حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله، قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني بدر أذكر في الناس وفضلها مذكور في الحديث، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، لكن ليلة العقبة كانت ليلة البيعة لمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجه من بين ظهراني قريش، ليلة أكرم الله عز وجل بها من أكرم من نقباء الأنصار. قال ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف الطائف يدعوهم إلى نصره، فلما امتنعوا منه كما تقدم في بدر الخلق شرحه رجع إلى مكة، فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج. وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبني كعب وبني حذيفة وبني عامر بن صعصعة وغيرهم، فلم يجبه أحد منهم إلى ما سأل. وقال موسى بن عقبة عن الزهري فكان في تلك السنين أي التي قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء، بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي، فلا يقبله أحد بل يقولون قوم الرجل أعلم به. وأخرج البيهقي وأصله عند أحمد وصححه ابن حبان حديث ربيعة بن عباد بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل. الحديث وروى أحمد وأصحاب السنن وصحاب الحاكم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فأتاه رجل من همدان فأجابه ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه فقال آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل، قال نعم. فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس حدثني علي بن أبي طالب قال لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، وتقدم أبو بكر وكان نسابة، فقال من القوم؟ فقالوا من ربيعة، قال من أي ربيعة أنتم؟ قالوا من ذهل. ذكروا حديثا طويلا في مراجعتهم وتوقفهم أخيرا عن الإجابة، قال ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج وهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره، قال فما نهضوا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وذكر ابن إسحاق أن أهل العقبة الأولى كانوا 6 نفر وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري ورافع بن مالك بن عجلان العجلاني وقطبة بن عامر بن حديدة وجابر بن عبد الله بن رثاب وعقبة بن عامر، وهؤلاء 3 من بني سلمة وعوف بن حارث بن رفاعة من بني مالك بن النجار. وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة هم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التهيهان وعوين بن ساعدة. ويقال كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة أنا شيخ من قومه قال لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله لهم أن اليهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب، وكان الأوس والخزرج أكثر منهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبينا سيبعث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه. فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا النعت، فقال بعضهم لبعض لا تسبقنا إليه يهود، فآمنوا وصدقوا وانصرفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم، فلما أخبروهم لم يبقى دار من قومهم إلا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الموسم وفاه منهم 12 رجلا. ثم ذكر المصنف في الباب 3 أحاديث. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد بي خالاي العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهم البراء بن معرور. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة. الله أكبر، كرامة من الله، كرامة من الله أن يكونوا من أوائل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينسى الإنسان مثل هذه المواقف الطيبة. وانظروا إلى ما أكرم الله به عبد الله بن حرام، كلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، وطلب منه أن يعيده إلى الأرض، فقال الله إني قضيت ألا أرد من مات. قال إذن بلغهم عنا أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. فكان مما يتلى من القرآن أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، حتى نسخ ورفع. قال في السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني أن عماد بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. بدأ بدعوتهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك والتنديد. كيف لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام وينظر ما يفعله الناس في شعب هود؟ لا فرق بينهم وبين الوثنيين، والله عبادات تصرف لغير الله وغير ما شرع الله، ويستغيثون بأجمعهم يا هود، دعاء يسمع وعندهم أناشيد فيها القول بوحدة الوجود، وعندهم محدثات وأنها وقفة عرفة، وقفة مثل وقفة عرفة، من فاتها فاته الوقوف، صلى الله السلامة العافية، في بلد اليمن ويحصل هذا الشرك ظاهرا جليا بغير خفاء، وأهل السنة يصيحون ويحذرون يا جماعة اتقوا الله، لا يجوز دعاء غير الله، لا يجوز دعاء محمد، ولا يجوز دعاء جبريل، ولا يجوز دعاء هود، ولا يجوز دعاء أحد. فيضربون بهذا التحذير عرض الحائط. عندك الحج 5 أيام، هم جعلوها 4 أيام، يوم 8 من شعبان، 9 من شعبان، 10 من شعبان، 11 من شعبان، وعندهم غسل نهر يغتسلون منه ويعتقدون أنه من الجنة، وعندهم حصاة يرمونها، وعندهم يعني أماكن، هذا مكان الناقة وهذا مكان الفصيل، يعني حتى جمعوا بين قضية هود وقضية صالح. الناقة هي إلى صالح ما هي إلى هود، والفصيل إلى صالح ما هو إلى هود، وعندهم قبر يسلمون على الأنبياء والمرسلين، وعندهم وثنية، شرك ظاهر لا خفاء فيه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لو واحد الآن من المسلمين يقول أنا سأحج إلى بيت المقدس، يصح حجه؟ لا يصح. ولا واحد يقول أنا أحدث حج إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. الحج في مكة وما إليها من المشاعر. وهؤلاء يذهبون إلى هذا القبر في شعب هود ويجعلون هذه المناسك، ويعتقدون أن من زار كذا وكذا مرة كانت له كحجة إلى غير ذلك، بل ويقصرون ويحلقون ويأتون بالهدايا وإلى غير ذلك. الحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن علينا به، حتى أنه قبر محدث، إنما كان بعد العيدروس الله أعلم دل عليه الشيطان، قالوا مكث 13 سنة حتى وفقه الله هذا القبر. والله ما أظن إلا الشيطان، يقين والله أنه الشيطان، ما عاد هظن. لو كان هذا الأمر مشروع لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله يقول لا تتخذوا قبري عيدا. كيف عاد قبر هود؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نسأل الله السلامة والعافية. بل يخرج ذلك المخذول المشرك عمر بن حفيظ ويقول: مرة من المرات تأخر فلان عن زيارة القبر، فجاء هود مطأطئ رأسه حتى لا يضرب برأسه في العتبة الباب، وقال: ما زرتنا نزورك. مثل أصحاب البرعي اللي قالوا لو قدم البرعي إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من القبر يصافحه، وقلنا الحمد لله ما وصلها عجائبهم. نعوذ بالله. احمدوا الله يا أهل التوحيد، احمدوا الله. هذا شرك سيء، صرف العبادات لغير الله، إن الشرك لظلم عظيم. والحجة قائمة عليهم، الحمد لله، والله ما من خطيب ربما من أهل السنة إلا وقد حذر من الشرك الذي يكون في شعب هود، ومن الشرك الذي يكون عند المحضار وعند العيدروس وعند العطاس وعند الهادي وعند أبي طير وعند ابن العجيل وعند صاحب الضحي وعند الجبرتي وعند المساوى وعند الفازة وعند غيرهم. لكن هؤلاء من المشهورين. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يأخذ عليهم ألا تشركوا بالله شيئا لخطر الشرك. ما قالوا نحن سنناصر رسول الله ويكفي، لا، لا تشركوا بالله شيئا. لو وقع الشرك من أحد ذهبت جميع حسناته. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا تسرقوا، نهي عن السرقة. ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، الزنا والكذب والبهتان ونحو ذلك. ولا تعصوني في معروف، إنما الطاعة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم طاعته متعينة، وأطيع الله وأطيع الرسول. لكن هذه صفة كاشفة. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من الذنوب والمعاصي فيما دون الشرك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. زنى وقطع ورجم إن كان محصنا، أو جلد إن كان بكرا، سرق قطعت يده إن كان، نعم، سرق من المال محرز. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أو الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نقضي بالجنة إن ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك. نعم، هنا مكتوب ولا نقضي، ولا نعصي ويكون لهم الجنة إن فعلوا ذلك. قال: ولا نقضي بالقاف والضاد المعجم الأكثر في بعض النسخ، ولا نعصي بالعين والصاد المهملتين. وقد بينت الصواب من ذلك في أول كتاب الإيمان. إن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء أخذ. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. قال رحمه الله: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. وهذا من أوائل الأعمال التي كانت في المدينة. قال في السند المتصل: حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزري، فوعكت مرضت، يعني مرضت من طول السفر حديثة السن، تسافر من مكة إلى المدينة. الآن لو سافرت في سيارة من مدينة إلى مدينة تصاب بالمرض، في الغالب أكثر الناس يمرضون إذا انتقلوا من منطقة إلى منطقة. أما هذه من مكة إلى المدينة مشي أو ركوب على بعير. فتمزق شعري من شدة المرض. فوفى جميمة، مجتمع شعر الناصية، قال: فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، تلعب معهم هذا اللعب المشروع، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي. فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لا أنهج، يعني تأخذ النفس بشدة بعد الجري، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ما فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذا الحديث على الليبراليين وعلى المعارضين لسنة سيد المرسلين مثل المطارق، كيف تزوج بنت 9 سنين؟ إلى الآن الناس يتزوج بنت 9 سنين، إيش فيها؟ بنت 9 سنين ربما تكون بالغة، ربما تكون امرأة كاملة. النساء تختلف، النساء تختلف. وأعرف واحد عندنا تزوج بنت ربما أصغر من 9 سنين، وأيام قام بها ورعاها، ما جاء سنة سنتين سنة ونصف إلا معها منها بنت، بعدها بنت بعدها بنت، أظن بقي معها 6 سنوات حصل منها 5 بنات. البركة من الله. وفي الحديث أيضا استخدام المراجيح للأطفال. الآن نشكو من أبنائنا ليش يضيعون في الشوارع، ونحن قد رتبنا البيوت ما نريد نعمل لهم لعبة يلعبونها، هذه المرجيحة كنا نبقى فيها ربما يوم كامل، ما نريد نفارقها ولا نذهب أي مكان، يفقدنا آباؤنا يجدوننا في المرجيحة. والآن المفروض أن كل أب يعمل لولده مرجيحة داخل بيته، بدل ما يخرج يلعب لا سيما في رمضان، يخليه يتمرجح، يدخل حبل مع الباب ويخليه يتمرجح طول اليوم، ايش عليه؟ ينزل هذا ويطلع هذا، وهذا يدفه هذا يرجع عليه. والله كنا نعمل هذه المراجيح في الأشجار، نعملها في البيوت، نعملها على الأبواب البيوت، أينما وصلنا منا مرجيحة. ولذلك ما تسمع هؤلاء حصل منهم شر، ولا هؤلاء حصل منهم فساد، لأنهم ما هم حول الفساد، حول يتمرجحوا. فلذلك الآن بدل الولد يخرج يلعب في الشارع، علق له مرجيحة في السقف واجعله يلعب اللعبة المشروعة. أما إذا نمنا في الصباح والأولاد في الخارج، هذا ضيع لهم. الحق أننا ضيعنا كثيرا في شأن تربية الأولاد، والسبب أننا أهملنا الطرق المشروعة والمباحة لهم، فسلكوا الطرق غير المباحة، ولا جعله يلعب بالمباح، سواء جري، سواء مرجيحة، سواء بناء أو فعل أشياء. الآن ما شاء الله في السيارات هذه تستطيع تشتري له سيارة ويجلس يسوق فيها مسكين في داخل البيت خارج البيت. لكن حتى الأمهات إلا من رحم الله، شغلتني أخرج آذيتني، يعني سبحان الله كأنه ما هو ولد. يا أخو اعتنوا بالأبناء، اعتنوا بالأبناء واصبروا عليهم وادعوا لهم، ادعوا لهم حتى وإن أغضبوكم، إياكم الدعاء على أبنائكم، إياكم والقسوة على أبنائكم، القسوة تولد قسوة. ابن الأسد يخرج أسد، وابن الغزال يخرج غزال، لأن الأسد يرى أباه دائما شديدا فلذلك يكون مثله. فأنت تعود ولدك الرفق يكون رفيقا، الإحسان يكون محسنا، التواضع يكون متواضعا، الحب يكون محبا، البذل يكون باذلا. الابن يتأثر بأبيه جدا، أما القسوة تولد القسوة. فعلينا جميعا أن نتأخلق بالأخلاق الرحمة والشفقة مع أبنائنا، والأمهات مع أبنائهن. انظر هذه في سن الزواج وما زالت تتمرجح، ما قالوا لها ليش تتمرجحي وأنت وأنت، لا، المباح مباح، المباح مباح. قال رحمه الله سند متصل، حدثنا معلق قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فأكشف، فإذا هي أنت فأقول: إن يكو هذا من عند الله يمضي. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. على أهل السنة أن يكونوا على حذر من أصحاب رد الأخبار الآحاد، تعلموا العقيدة الصحيحة، ما ثبت في البخاري، ما ثبت في مسلم، ما ثبت فيهما، ما ثبت في الأمهات أو في غيرها. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين العمل به والأخذ به، سواء كان العمل به علميا أو كان العمل به عمليا. ما هناك تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر من حيث إفادة العلم والعمل. فالذين يفرقون بين الآحاد والمتواتر من حيث العلم والعمل هم المعتزلة. قال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه، آحاد أو متواتر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، آحاد أو متواتر. ثم أيضا تقسيم الحديث إلى آحاد متواتر جاء متأخرا، جاء به عبد الرحمن بن كيسان الأصم، قيل في ترجمته: كان عن الحق أصم، ثم أخذه منه إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي الأب سني والولد معتزلي، ثم تبناه المعتزلة وأشاعوه وأدخلوه في علم المصطلح وزادوا ونقصوا. ودافع أهل السنة عن هذه المسألة، دافع عنها الشافعي، دافع عنها ابن حزم، دافع عنها ابن القيم، دافع عنها الشيخ الألباني بمؤلفات خاصة، ودافع غيرهم ضمنا. بل البخاري من أقدم من ألف في ذلك في كتابه الصحيح باب خبر الآحاد، وبين أنه مقبول. الرسول واحد، والمؤذن واحد، ورسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق كانوا واحد. من أين لنا 70 واحد كتيبة؟ إذا واحد معه رسالة يشتي كتيبة يوصلها، إذا قلنا لا يقبل إلا المتواتر. ونحتاج إلى 70 مؤذن حتى تقام حجة على الناس أن الأذان دخل، ونحتاج إلى 70 خطيب حتى نقبل من الخطيب خطبته. أقول لك مذهب مخالف للمعقول والمنقول والثوابت الأصول، وممن أخذ به في هذا العصر المتأخر حزب التحرير. حزب التحرير معتزلة جدد، هكذا تجد المغرضين كلهم ما أخبار أحد، كيف نقبل البخاري ومسلم فيها أخبار أحد؟ نقبل البخاري ومسلم على رغم أنفك وأنف من يدفع بك، والله لو تألفوا كتبا من هنا إلى مشرق الشمس ومن هنا إلى مغرب الشمس على عدم قبول خبر الأحد ما صدقناكم ولا أخذنا منكم، لأن عندنا برد اليقين أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت يفيد العلم والعمل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء في مسائل علمية أو مسائل عملية، في صلاة، في صيام، في حج، في قيام، في بر الوالدين، في الإحسان إلى الجيران، في البيع والشراء،